الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى عندي قوله: باب في صلاة الجمعة. من يقرأ؟ تفضل دكتور عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب في صلاة الجمعة. والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذن.
وأخذ كلاهما صحيحات، كلاهما صحيح. نعم.
وأخذ المؤذنون في الأذان. والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنابر فيؤذنون.
على المنار
فيؤذنون. ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها. وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية، والجمعة تجب بالنصف.
يكفي. قال: باب في صلاة الجمعة بضم الميم، وسميت كذلك لما فيها من جمع في الخير، أو لما جمع فيها من الخير، أو لاجتماع الناس فيها، ويجوز فيها التسكير أيضا أن تقول الجمعة. أما دليلها من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وطبعا المقصود هنا ليس المشي في قوله تعالى فاسعوا، إنما فاذهبوا بمعنى المشي، الركوب إلى آخره، ولا يرتبط بحالة من الحالات كالمشي أو الركوب أو غيرها، إنما اذهبوا إلى المسجد بأي وسيلة كانت، وليس المقصود المشي بعينه. وكذلك من السنة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وكذلك انعقد الإجماع على وجوبها على الأعيان إلا لمانع. فمن يعني يشق عليه الذهاب إليها، فهذا الإنسان لسبب مرض لا يستطيع الذهاب، لا يجد أعمى، لا يجد من يقوده، إنسان عنده مرض يتعذر عليه ركوب السيارة ويتعذر عليه الجلوس في المسجد، فهؤلاء يعذرون. كذلك تمريض قريب، إذا كان عنده يعني قريب مريض، فهذا يعني حتى وإن كان هناك من يسد مسده من امرأة أو غيرها، فيجوز له أن يبقى لتمريض ذلك القريب. أما يعني بالنسبة تمريض غير القريب فإنه لا يعد عذرا مسقطا إذا وجد من يقوم به غيره. إذا تمريض القريب عذر مسقط لوجوب الجمعة على المكلف ولو وجد من ينوب عنه، أما غير القريب فلا تسقط إذا وجد من ينوب عنه. ولكن الآن إحنا ممكن ننظر في مسألة الممرض الذي يعمل عمل رسمي، يعني هو صاحب وظيفة وأتى أنه يعني تكون وظيفته على التمريض هنا، فعندئذ هذا يعتبر عذرا من الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة عليه، لأنه تعين عليه رعاية المريض، والمريض ربما يعني يحتاج إلى مراقبة دائمة، ونحن ننظر في المستشفيات أجهزة المراقبة المختلفة من شاشات وأدوات وآلات وغيرها، مما يستدعي وجود شخص مختص في المستشفى إلى جانب المريض.
كذلك شئ من رجال الأمن للحرسات في مصانع أو في كذا أو في مكان،
يعني كل من كان له ضرورة تعينت كرجل الأمن، يعني رجل الأمن يقف على باب مركز شرطة مثلا، يقف على باب كتيبة، جندي في حراسة، فهذا يعني بطبيعة الحال يعتبر عذرا مسقطا لأنه مشغول بواجب حراسة ومتابعة لصالح المسلمين. واضح. بعض المؤسسات توظف بعض موظفي الأمن غير مسلمين خصوصا من أجل يوم الجمعة، خصوصا من أجل يوم الجمعة حتى لا تضيع الجمعة على المسلم. كذلك الشخص الذي يخاف على ماله أن يسرق أو أن يذهب ماله، فهذا أيضا عذر مسقط للوجوب. الوحل الكثير، إذ كنتم تذكرون أنه في بعض أظن في السنة الماضية أفتي يعني فتوى رسمية أنه لا تجب الجمعة لأن الثلوج تغطي الأرض، وهذا أيضا عذر مسقط في المذهب للجمعة، وهي الثلوج، الوحل الكثير، أو من أكل ثوما، أو من أكل ثوما. واضح؟ طيب، الآن قال والسعي إلى الجمعة فريضة. طبعا الجمعة قرئ في السبعة بضم الميم، قرئ في السبعة بضم الميم. قال وذلك، أي معنى وذلك، أي وذلك اللي هو وجوب السعي. وذلك انظر، قال والسعي فريضة، والسعي إلى الجمعة فريضة، أي وذلك أي وجوب السعي إلى الجمعة.
لا
لا، هو الآن تكلم عن السعي، قال ما حكمه؟ واجب. هذا السعي الواجب، وذلك عند جلوس الإمام. لا، الله يجزيك، خليه بعد حتى أنهي الشيء إن شاء الله. الله يجزيكم الخير.
بعد الأذان إذا نودي لصلاة اليوم الجمعة فاسعوا.
بالضبط، إنه متى يجب السعي؟ عند النداء. معنى ذلك أنه يفوته شيء من الخطبة، معنى ذلك أنه يفوته شيء من الخطبة، لأن الشرع قال أنه يجب أن تسعى عند الأذان، والأذان يكون بين يدي الإمام، مما يعني أنه سيتفوته جزء من الخطبة. أما من إذا سمع النداء، الذي يسمع النداء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكنه إذا سعى يصل بعد فوات الجمعة، فإنه يجب عليه أن يسعى بحيث يدرك الجمعة، كأن يكون بعيدا بحيث لا يستطيع أن يدرك الجمعة وأن تفوته إذا سمع، وكان قد وجبت عليه الجمعة اللي هو في مسافة قريبة، يعني اللي هي ثلاثة أميال وثلث على الأكثر، يعني نحو ثلاثة أميال هكذا يعبرون في المذهب. طيب النحوها كم قيمتها؟ على الأكثر ثلث، على الأكثر ثلث. لذلك عندما يقول نحو ثلاثة أميال، إذن النحو هذه على الأكثر ثلاثة وثلث. قال وأخذ المؤذنون أو وأخذ المؤذنين، قال وأخذ المؤذنون في الأذان، يعني بدأوا يؤذنون. وأخذ هنا بمعنى شرع من أفعال الشروع، فهي تدل على إنشاء، أي ابتداء، مثل طفق وأنشأ، كأن تقول أخذ الطفل يحبو، أخذ الطفل يحبو بمعنى بدأ يحبو. قال وأخذ المؤذنون في الأذان. قال والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار. والسنة المتقدمة يقصد بها فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال أن يصعدوا حينئذ على المنار. الكلام على عهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه المنار، مئذنة أو شيء يصعد عليه، إنما كانوا يؤذنون عند باب المسجد، كانوا يؤذنون عند باب المسجد. قال فيؤذنون أكثر من مؤذن، يؤذن واحد بعد الآخر. قال ويحرم حينئذ البيع، اللي هو حينئذ أي حين الأذان. نعم نعم، أكثر من مؤذن، وعند المالكية يستحب أن يؤذن أكثر من مؤذن، سواء مجتمعين أو متفرقين، ما عدا المغرب فيجتمعون حتى لا يتأخر وقت المغرب لأنها وقتها ضيق. أما لو أذن العصر الآن فدخل أحد آخر فأذن، فهذا صحيح، وهذا أيضا فيه أجر وثواب، فلا يقتصر على مؤذن واحد، لأن الأذان دعوة، وقد يؤذنون جماعة، بمعنى يدخل اثنان فيؤذنان معا. طبعا وهذا غريب، ونحن لا نريد أن يطبق الغريب في الناس بحيث يثير الإشكال.
أغنى عن شفنا الميكروفون،
ما عندنا الماء الإعلامي مثلا، لغة الإعلامي دكتور،
طيب
يعني مفصول
في العبادة
الآن.
لا بصراحة الآن حلت المايكات.
طيب هل إذا جاء وأذن أحدهم حصل الإعلام؟
حصل الإعلام بالمايك.
طيب حصل الإعلام. طيب إذا كان في على في 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 عهد السلف الأول أنه يأتي آخر فيؤذن، هل الأمر لمجرد الإعلام أم أنه دعوة ويريد أن يحصل على فضيلة الدعوة؟
نرجع إلى الأصل اللغوي.
بس هنا فعل السلف.
الإعلان حصل على راسي من السلف.
هو هذا هو. قال لاحظ ماذا قال؟ والسنة المتقدمة أن يصعدوا. أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون.
والعلة شو العلة؟
ما هو حتى لو وجدت العلة، العلة لا تلغي النص. وهذا مهم جدا من قوادح العلة، أنه لا يجوز أن تعود العلة على النص بالإبطال. لذلك لأن الأذان أصلا عبادة حتى الآن. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن نحن في بادية، فأذنت أنا، فقمت أنت أيضا فأذنت، حتى ولو لم يوجد أناس سيسمعونك، فالأذان بحد ذاته سيطرد الشيطان. ومن ثم التعبد بهذه الدعوة من واحد واثنين وأكثر، هذا مستحسن وهذا مستحب. تحتاج إلى تعليم. هذا له أثر في السلف وله مستند من السلف، وليست العلة الإعلام فقط، بل الحصول على شرف الأذان وفضله، وأن يكون من أصحاب هذا الأذان الذين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والمسارعة إليه. الآن أذان موحد ليكن، لكن لا يعني ذلك أننا نمنع الناس من فضل الأذان، لا نمنع الناس من فضل الأذان. وطبعا كله بيكون إذا كان بترتيب حسن فسيكون سنة حسنة، وإذا كان بفوضى سيسيء إلى السنة. فالمسألة ليست من حيث الأذان وأن يؤذن الجماعة أو الأفراد، إنما من حيث كيفية التصرف والسلوك من أهل المساجد. على طول هذا ينزل وذاك يقف.
يؤذنون بكل مسجد له مؤذن خاص. إذا في بعض المساجد كما موجود هنا في الأرض يعني يؤذن عن طريق الإذاعة، هل هذا يكفي؟
هو يكفي وأنه أعلم بالوقت من حيث الإجزاء أجزاء، لكن نتحدث من حيث الفضل، هذا هو. لم نتحدث من حيث إعلام بدخول أو إعلام بدخول الوقت، نحن تحدثنا في المسارعة إلى هذه العبادة وأداء هذه العبادة لينال شرف التأذين. طيب قال ويحرم حينئذ البيع، أي عند الأذان، أي حين الأذان يحرم البيع، بمجرد ما ابتدأ الأذان حرم البيع. الأذان الذي بين يدي الإمام، هذا الأذان الذي بين
الأذان الثاني الذي الآن يعمل في مصر. صراحة تطبق هذه السنة أفضل من هنا ومن أكثر حتى من ليبيا. في مصر يؤذن صلاة الظهر الساعة 12:30 فريضة، يؤذن الأذان الأول الساعة 12:10 يؤذن الأذان الأول، يبدأ الناس تأتي من
طيب.
12:30 يؤذن أذان الفريضة بين يدي الإمام. الآن هنا سير العكس، يؤذن الفريضة في وقتها.
طيب لو أنه أنت الآن في مصر أذنت قبل الوقت اللي هو قبل الزوال، النساء في البيوت ربما يلتبس عليهن ويصلين الظهر ولم يدخل الوقت.
لا أمر متعارف عليه، يوم الجمعة يؤذن قبل الوقت.
الآن إحنا قضية الأذان قبل الوقت متفهم على مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة يدخل وقت الجمعة بوقت الضحى، ليس هذا هو الحديث. الحديث هنا سد الذريعة عند مالك والمالكية واضح، إنه الفصل بين النافلة والفريضة بمعنى أن لا يتنفل ثم يفترض مباشرة، أو يفترض ثم يقوم للنافلة مباشرة حتى لا تلتبس النافلة بالفريضة، كراهة سجدة التلاوة في الفريضة حتى لا يظن الناس كما قلنا في صلاة الصبح أنها أصبحت ثلاث ركعات. الآن عندنا عرف موجود إنه الأذان يكون للإعلام بدخول الوقت. طيب كيف تريد أن تؤذن قبل دخول الوقت في الجمعة؟ النساء في البيوت سوف يصلين. طيب الآن إحنا حتى نوضح الأذان عندما قال ويحرم حينئذ، لدينا الآن في الجمعة أذنان. الأذان الأول قبل أن يصعد الإمام، الأذان الثاني بين يدي الإمام، الذي ترتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذان الذي بين يدي الإمام، فلا أول في التشريع. الذي قبل أن يصعد الإمام هو أول في الأداء اليوم، لكنه هو الثاني في التشريع. واضح؟ لذلك سنميز الأذان قبل أن يصعد الإمام والأذان بين يدي الإمام. الأذان الذي هو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدثه عثمان هو الذي بين يدي الإمام، ونقصد ببين يدي الإمام أي عندما يصعد الإمام على المنبر، فعندما يجلس الإمام على المنبر فيقوم، هذا هو الأذان الذي يجب بسماعه السعي إلى الجمعة وترك البيع. طيب بمجرد ما قال الله أكبر حرم البيع، ولا ننتظر إلى آخر الأذان. عقود المعاوضات سواء كانت بيع، إجارة، مضاربة، مشاركة، عقود المعاوضات حرام مع وجوب الفسخ، حرام مع وجوب الفسخ. أما العقود الأخرى كالهبة والصدقة والنكاح والإبراء وغيرها، فهذه تحرم ولا تفسخ، تحرم ولا تفسخ. إذن قال ويحرم حينئذ البيع، قال لقوله تعالى وذروا البيع، والنهي يقتضي التحريم والفساد، يقتضي. هو هذا الذي قلناه، يفهم بدلالة اللزوم أنه طالما أنه أوجب عليه السعي عند النداء يلزم منه أن يفوته شيء من الخطبة، صح؟ طيب إذن فهم هذا من النص. إذن قال ويحرم حينئذ البيع، أي حين الأذان الذي بين يدي الإمام، حتى يعني نبين. لسه ما تحدثنا على هذا، لأنه في بعض الحالات إنه يصح البيع إذا كان لبيع الماء للوضوء حتى لو لم تجب أو وجبت الجمعة على البائع. يعني من أراد أن يشرب من هذا الكركديه. طيب بالنسبة لشخص يريد أن يتوضأ ليذهب للجمعة يجوز له أن يشتري الماء عند الأذان. طيب والبائع يجوز له أن يبيعه وإن كان البائع قد وجبت عليه الجمعة. واضح؟ طيب أما من لم تجب عليه الجمعة كطفل وامرأة فإن بيعهما صحيح، لأنه لا يجب عليهم السعي. والمسافر لا، هذاك ما في عليه، لا هذاك يعني امرأة لا تجب عليها الجمعة، والطفل لا. الآن طفل وامرأة، يعني في امرأة في الدكان أو طفل يريد أن يشتري، لا إثم على أحدهما، لأن الطفل لا يجب، أو امرأة وامرأة. يعني المرأة ممكن أنها تتسوق أثناء الجمعة، يعني أنه يبقى السوق مفتوحا أثناء خطبة الجمعة للنساء، لكن القضية أنه الرجال يجب أن يذهبوا إلى الجمعة وأن يذروا البيع طيب لو أنه رجل وجبت عليه الجمعة وامرأة لم تجب عليها الجمعة، فالبيع يفسخ يفسخ وإن كان البائع أو المشتري امرأة غير مكلف بالجمعة. قال وكل ما يشغل عن السعي إليها، يعني ليس فقط المحرم البيع بل كل ما يشغل، اللي هو كان يكون بيشتغل في محددة في منجرة مثلا، هو ليس يبيع وليس يشتري، خياط، يطبخ، ما إلى ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن ثم كل ما يشغل عن الجمعة فيه هو في معنى البيع، هو في معنى البيع. يعني لو أردنا أن نأخذ ظاهر النص ونقول بأن له مفهوما، فإن الذي يطبخ ويكنس ويخيط الثياب لا يجب عليه لأنه لا يبيع، حتى المحاضرات في الجامعات يجب أن يسعى إلى الجمعة، يجب أن يسعى لأنه طالما هي فرض متعين عليه، هي فرض متعين على الذكر الحر البالغ العاقل الخالي من الموانع التي ذكرنا. قال وهذا الأذان الثاني، يتكلم عن الأذان الثاني. الأذان الثاني هنا هو الأول في الأداء اليوم، ولكنه الثاني في التشريع. قال وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية، أحدثه بنو أمية. طيب بنو أمية يقصد به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا من شروط الوجوب برضو أن يكون هناك 12 رجلا ممن تنعقد بهم الجمعة المستوطنين، واضح، ممن يكونوا قد استوطنوا استيطانا دائما. طيب قال من أول الخطبة إلى السلام من الصلاة، يعني هؤلاء الذين تنعقد بهم الجمعة اللي هم 12 من شروطهم الذكورة الاستيطان، هذول لابد أن يكونوا مستوطنين. هؤلاء الذين تتعين عليهم الجمعة يجب أن يسعوا قبل الأذان الذي بين يدي الإمام حتى تقام الجمعة. لاحظوا، يعني ما قلناه إن السعي واجب على مين؟ على من سمع النداء. طيب سمع النداء وجب السعي وإن كان سيدرك الركعة الثانية في الجمعة، هناك وجب النداء. طيب إذا قلنا إن الجمعة تنعقد ب12 رجلا مستوطنا، يعني استوطنوا البلد وهم مقيمون فيها إقامة دائمة، يعني أبناء البلد، مش مقيم مسافر وأقام 4 أيام أو طارئ على البلد، لا هو مستوطن. فهؤلاء لا ينتظرون سماع النداء إذا كانت الجمعة لا تقام إلا بهم، فعليهم أن يبادروا قبل السماع لتقام الجمعة. إذن يقصد بقوله بني أمية اللي هو عثمان رضي الله تعالى عنه.
شيخنا هنا قال للشرنوبي ولو صرح به لكان أولى لأنه أمس في الاقتداء به،
اللي هو عثمان. نعم، لأنه هو هذا أيضا في الشروح الأخرى أيضا موجود، لأنه طبعا يعني لما ذكر اللي هو بني أمية ليبين إنه هذا الأذان مشروع، يعني عندما قصد بنو أمية يقصد أن هذا الأذان لا يلغى بل هو سنة من سنة الصحابة وفعل السلف. بالضبط، فهو فعل السلف، واضح، فهذا الأذان فعل السلف. فعندما يعني ذكر الشرنوبي وذكر أيضا في الشرح الصغير وفي وذكروا ذلك كثيرا أنه كان أفضل من أن يقول بني أمية، لكن هو في النهاية لما ذكر هذه القطعة أو هذه العبارة إنما يؤكد على اتباع السلف، إنما يؤكد على اتباع السلف في الأذان الذي يعني جعله عثمان بداية على الزوراء وهي دار للسوق في المدينة، واضح. فإذا ذكر ذلك من أجل الاقتداء.
والهشام هو الذي نقله بين
يديه. على كل تشريعه يعني الزورة. الذي بدأه عثمان. نعم. رضي الله تعالى عنه. الآن إذا كان التابعون وتابعوا التابعين جروا على هذا فهو فعل السلف، واضح؟ وهذا مذهب مالك فعل السلف، وهذا فهم السلف، وبالتالي لابد من الاقتداء بالسلف. ويجب علينا أن ننتبه إلى أننا لا نستطيع أن نفهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصحابة، أليس كذلك؟ لا نستطيع أن نفهم الصحابة إلا بالتابعين، لا نستطيع أن نفهم التابعين إلا بتابعي التابعين، وإلا انقطع سند المعرفة. فنحن لم يأتينا أو لم يأتنا كتاب مصفوف مرصوص وجمعت السنة وكتب وقيل لنا هذا دينكم، بل هناك ممارسات وأفعال الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا أفعال التابعين وأفعال تابع التابعين. فلا بد أن نتمسك بفهم السلف رضوان الله عليهم جميعا. طيب، قال طبعا بالنسبة لقوله تجب بالمصري، أي تجب بالبلد، وطبعا هنا الحديث عن شروط وجوبها، فشروط وجوبها البلوغ والعقل، وبعضهم نازع في ذلك، قال كيف تكون من شروط الوجوب؟ لماذا نقول مثلا لا شروط وجوب الصلاة أو شروط الصلاة نقول اللي هو الطهارة والوضوء؟ لكن هو قال ذهب مذهب أنه ليست خاصة بالجمعة اللي هي البلوغ والعقل، لا، قال هي شروط عامة في كل تكليف وبالتالي لا تخص بالجمعة، وهذا وجه. والحرية أن يكون حرا، والذكورة أن يكون ذكرا، وأن يكون مقيما يعني بنية إقامة 4 أيام فما فوق، وأن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا. أما بالنسبة للقرب، قرب المسافة، فإن معيار قرب المسافة عند المالكية هو 3 أميال ونحوها، فمن كان أبعد من 3 أميال وثلث، أبعد من 3 أميال وثلث فلا تجب عليه الجمعة. وذكرنا الخلافة في الميل، عن المسجد، باب المسجد. المصر هنا البلد، وسيتكلم عن القرى المتصلة بالمصر. يقصد هنا المصر ليس بما يعني، هنا تكلم بالمصري صح، قال تجب بالمصري. طيب على فرض في قرى الآن قرية عدد سكانها 1000 و1500، فيها 500 رجل، 200 رجل، تجب أيضا في تلك القرية، سواء كانت القرية متصلة بالمصر أم لا. طبعا بخلاف أصحاب البوادي الذين هم البدو الرحل الذين لا يقيمون في محل معين، فهؤلاء لا جمعة عليهم. أصحاب الأخبية الذين ينتقلون تبعا للكلى والماء وما إلى ذلك، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنهم يرتحلون، بخلاف أصحاب القرى أصحاب البناء الثابت. وطبعا من شروطها كذلك المسجد، ومن شروطها الاستيطان أن يكون مستوطنا، وهذا شرط وجوب وصحة لتبرأ به الذمة. إحنا بنقول أنه شروط الوجوب،
شيخنا دقيقة في مسألة القرب، هنا قال فمن كان منزله على 3 أميال من طرف البلد وقيل من المنار لزمه الإتيان،
المعتمد من 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 مكان المسجد، هذا المعتمد
ساقه بالتضعيف هنا.
هذا وين هذا؟
قفصي
هذا، تأكد من الشرح الصغير، الشرح الصغير والله أعلم، تكلم في هذا في الشرح الصغير وقال بأنه من المنار الذي طبعا عند باب المسجد. نعم، قال إذن قلنا شروط الوجوب تعرف بأنها ما تشغل الذمة، شروط الوجوب باختصار ما تشغل الذمة، شروط الصحة ما تبرأ بها الذمة، شروط الوجوب ما يشغل الذمة أو ما تشغل الذمة، شروط الصحة، شروط الصحة ما تبرأ الذمة به، واضح؟ طيب إذن عندما قال إن من الشروط اللي هي البلوغ والعقل ليس من شروط وجوبها على قول، لأنها لا تختص بالجمعة، كما نقول لا يشترط لها ستر العورة. نحن ما قلنا للجمعة يشترط لها ستر العورة لأن هذا أمر عام، وبالتالي لا يريد أن يقول لها البلوغ والعقول كذا البلوغ والعقل، كذلك أن يكون هناك يعني يحضر من بداية الخطبة إلى تسليم من الصلاة 12 رجلا للحديث، حديث جابر رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طيب، كذلك من شروط صحتها الإمام، لا تصح إلا به إمام،
والصحة ما تبرأ به الذمة،
ما تبرأ به الذمة، يعني الآن وجبت في الذمة. يعني لاحظ شرط وجوب صلاة الظهر ليه؟ العقل والبلوغ، صح؟ إذا شغلت الذمة، صح؟ طب شروط الصحة الطهارة لتبرأ الذمة، فلاحظ أن شروط الوجوب تشغل الذمة، شروط الصحة، شروط الصحة تبرأ الذمة، إذا كلاهما ذمة. هذا شغلة، هذه شروط الوجوب تشغل الذمة وشروط الصحة تبرئ الذمة، أو تسميها شروط الأداء. طيب، وشروط الوجوب هي شروط في شروط الأداء، شروط الوجوب هي شروط في شروط الأداء، واضح؟ طبعا عندما نقول أنها تقام ولو لم يأذن بها الإمام، تقام ولو أنه لا تحتاج لإقامتها إذن الإمام، وتقام ولو لم يأذن بها الإمام، لكن الإمام ضروري في الجمعة ليرفع الخلاف في الخطبة، لأن الناس يتشوفون إلى من المنبر ومخاطبة الجمهور بما عندهم، يعني هذه جماعة، هذا حزب، هذه فئة، هذه، فترى في هذه الخطبة فرصة للتعبير عن نفسها بدلا من أن تكون الجمعة، فلذلك جاء فعل الإمام ليرفع الخلاف. القرية التي يجب عليها أن تقيم الجمعة إنها تستطيع أن تستقل بنفسها وتدافع عن نفسها، يعني ما يأتيها رجال خمس عصابة من خمسة رجال فيستولون عليها، لابد أن يكونوا قادرين على دفع الأذى عن أنفسهم. الآن بالنسبة يعني لغير من تجب عليهم اللي هو كالمرأة والصبي والعبد والمسافر، فإنهم إذا حضروها فإنها تجزئهم عن صلاة الظهر، ولا نقول إنها مندوبة فكيف أجزأت عن الظهر، لا، صلاة الجمعة فريضة، فهو يصليها بنية أنها فريضة، يصليها بنية أنها فريضة، وكذلك الجامع لابد أن يكون مبنيا بناء معتادا، يعني ما نجد أنه مثلا البناء اسمنتي كذا كذا، لكن إذا ذهبنا إلى الجامع فوجدنا الناس قد حوطوا باللبن وقالوا هذا مسجد، فهذا لا تقام به الجمعة، بل لابد أن يكون المسجد مبنيا بناء معتادا، مبنيا بناء معتادا، وشرط صحة الجمعة المسجد. إذا كان لا، السقف يمكن أن يعفى عنه، يعني إذا لم يكن مثلا مسقوفا سقفا معتادا، لكن لابد البناء بشكل عام أن يكون البناء معتادا، واشترط الإمام المسجد، مع أنه لا يوجد نص، يعني نحن لو سئلنا أين دليل الإمام على أن الجمعة من شرطها المسجد، لم نرى دليلا، لم نرى نصا، لم نرى آية من كتاب، من أين جيء بهذا؟ هذا يرجع إلى طريقة استدلال الإمام على البناء. طيب الآن لو جئنا كالآتي، الإمام وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مسجده ولم يصلي الأعراب وأصحاب البوادي في أخبيتهم وفي بيوتهم، سيتساءل السؤال الآتي: هذه الصلاة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن، هل المسجد شرط أم لا؟ لو قلنا بنسبة 50% 50%، طيب ما الذي سيرجح هنا؟ لما يأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذه قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الآن هذه الصورة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم متيقنة صح؟ الصورة الثانية دون مسجد مالها، مشكوكة ولا متيقنة؟ تمسك بالمتيقن. وهذا من اقتفاء الأثر، أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحيد عنه إلا لموجب. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الجامع، وكان المسجد يحتمل أن يكون شرطا أم لا، فوجد أن صورة الصلاة في المسجد صورة يقينية، بينما في غير المسجد مشكوك فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن الذي يجعلنا ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا هو أن نشترط المسجد لتؤدى كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لكن الجماعة، صلاة الجماعة من شرطها المسجد؟ لا، فقد كان الناس يصلونها في مسجد وغير مسجد وبيت وفي غير بيت. بالضبط.
وإن كان يرد علينا السفر، لكنه حتى لم يصليها في سفره، يعني
لم يصليها في سفره، لأنه قد يقول لك سقطت لأنه مسافر. واضح. لكن الكلام كلام الإمام في مسألة الصورة المنقولة، وهذا مهم جدا، أنه إحنا في فهم فقه الإمام في موضوع الصورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا جعل الصيام ركنا في الاعتكاف، صيام ركن في الاعتكاف، لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما. واضح. فبناء عليه نطبق المنهج: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والصورة المنقولة. لذلك أنت ترى في فقه الأئمة منهجا علميا يحكمهم في النظر في الأدلة. لكن إذا أردت أن تبحث عن الدليل قال صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد لن تفهم هؤلاء الأئمة، لن تفهم هؤلاء الأئمة. لذلك حيث رأيت الإمام يخالف دليلا وواضحا عندك، عليك أن تفهم الآتي: هذا الواضح عندك يشاركك فيه الإمام أم لا يشاركك فيه؟ لأنك لو وضح الأمر عندك ولم يتضح عند الإمام لما كان إماما. إذن هذا الواضح الذي عندك يشاركك فيه الإمام، لكن لماذا عدل الإمام عن الواضح الذي عندك إلى أمر آخر؟ ستجد أنك أحد احتمالين: أن تأتي وتظن سوءا بالسلف وتقول لا دليل له عليه، وهنا تحرم من علم السلف. طيب لو قلت له دليل لكنني أريد أن أعرفه، فتبدأ بالبحث، عند ذلك فإنه سيفتح لك علم جديد، أن تبحث عن علم الإمام وترى لماذا هو أصبح إماما وأنت مأموما، ومن ثم تعثر على كنز من كنوز العلم. وهذا ثمرة إحسان الظن بالسلف، وهذا ثمرة إحسان الظن بالسلف. لا تأتي إلى إمام مطبق على إمامتك بحنيفة والشافعي وأحمد ومالك ثم تتوقع أنهم قد بنوا فرعا في الدين لا دليل لهم عليه، وإلا لكانوا قائلين بغير علم، وحاشاهم أن يكونوا كذلك، وقد أجمعت الأمة على إمامتهم. فرض عين الجمعة، فرض عين
الظهر هل هي بدل عن الظهر أم هي فريضة مستقلة بالخلاف
للمالكيين؟ لا لا هو عندهم القولان وفرعوا عليه أقوالا مشهورة على غير مشهور في صلاة الجنازة وقد ذكرناها في موضوع صلاة الجنازة في التيمم إذا كنتم تذكرون حتى لا نطيل لكن ذكرناها هناك ممكن يعني موجودة في الأخطر موجودة إن شاء الله ممكن تراجع هناك. قال تجب بالمصري والجماعة فلا بد أن تكون في جماعة ولا تصلى فرادى واضح. إذن قوله تجب بالمصري لا مفهوم له أنها لا تجب في القرى إذن لا مفهوم له أنها لا تجب في القرى فالقرى المتصلة بالبنيان تجب فيها صلاة الجمعة. قال والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة يجب أن يخطب ووقت الخطبة أن يكون قبل الصلاة لا يجوز أن تكون الخطبة بعد الصلاة لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إذن الخطبة تكون قبل الصلاة لكن هذه الخطبة لا يجوز أن يبدأ بها قبل الزوال لا بد أن يدخل وقت الزوال لا بد أن تكون بعد الزوال كالصلاة. طيب كذلك هذه الخطبة هي من شروط صحة صلاة الجمعة ويندب أن تكون الخطبتان قصيرتين ولكن الثانية أقصر من الأولى والخطبة لابد أن تكون فيما يصدق عليه قول العرب أنه خطبة وهو الكلام المسجع لابد أن يكون فيها سجع لما يصدق عليه كلام العرب أنه خطبة واضح يعني اتبعوا ما الله به أمر وانتهوا عما عنه زجر لاحظ وانتهوا عن ما عنه سجر لذلك أقلها سجعتان أقلها إيه سجعتان واضح وإذا خطب بخطبة واحدة أعاد لابد أن يخطب خطبين خطبتين واضح ولابد أن يسجع لأن العرب لا تقول خطبة إلا لما فيه سجع لابد أن يكون فيها سجع لا تصح لا يصدق عليها وصف العرب أنها خطبة لابد أن يكون فيها سجعتان على الأقل أقلها سجعتان واضح ولا تكون إلا بالعربية حتى لو كان السامعون عجما ولو كان السامعون عجما لذلك الإمام عنده كذلك في التكبير في التكبيرة والقراءة تسقط إذا ما في من يخطب بالعربية تسقط الخطبة ولا ينتقل إلى البدل لأن من شروط صحتها أن تكون بإيه باللغة العربية وأن تكون خطبة مما له بال وأن يكون هناك فاصل بينهما بقدر الجلوس بين السجدتين على الأقل بقدر الجلوس بين السجدتين وأن تكون بحضور الجمع الذين هم شرط لوجوبها وصحتها وهم الاثنى عشر رجلا وأن يكونوا هؤلاء أحرار ذكور مستوطنون وباقون إلى السلام منها أدى ما وجب أدى ما وجب أتى بالواجب قلة السجع هو الشرط الشرط في الخطبة أن يكون فيها سجع وأن يصدق عليها قول العربي
أنها
خطبة السجع أصلا لا يتصور في أقل من واحدة واضح لابد أن يكون في سجع وأن يصدق قول العربي أنه خطبة واضح فإن لم يصدق قول العربي أنه خطبة فعندئذ لا تعد خطبة واضح يعني التقدير دائما بتجد حيث لا يوجد حد شرعي يكون التقدير عرفي الكلام اللي احنا ممكن نتصوره الآن ما في واحد يتكلم مثلا بدقيقتين أو خمس دقائق مع أنه صدق عليها وصف العرب أنها خطبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الأخير الأمر ونهى عليه الصلاة والسلام ومن ثم انه احنا بده يكون عندنا القيد انه اقل ما يصدق عليه وصف العربي انه خطبه ولا بد ان يكون الكلام فيه سجع.
هو شيخنا مثلا هنا كما ذكر في شرح الصغير مثلا يقول بخطبتين بشروط ستة من قيام بعد الزوال مما تسميه العرب خطبة ولو سجعتين.
إيه؟ اللي هو يريد أنه لابد
القلة.
إيه؟
ليس المقصود أقصد يعني أنا سؤالي
سجع في ذاتي
ليس المقصود
أن الخطبة سجعتين
سجع في ذاتي
لا لا نقدر الآتي السجع موجود أقله سجعتان الخطبة ما يقال له خطبة يعني لو طلع قال جملتين ونزل أو جلس لا تعد خطبتين
لأن شيخنا سمح ذكر مقابلها قال مثلا وثالثة أن يكون مما تسميه العرب خطبة ولو سجعتين نحو اتقوا الله فيما أمر نبه عما نهى عنه وزجر فإن سبح أو هلل أو كبر لم يجزه
أيوة إذا سبح أو هلل أو كبر ولم يأتي بالخطبة السجعتين فلا تعد خطبة هذا معنى قوله يعني سبح قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تعتبروها خطبة نقول لا لماذا لأنه ما فيها ما يصدق عليه وصف العرب أنه خطبة وغير مسجعة فلو أنه سبح طوال الوقت لو أنه سبح ساعة بل ثلاث ساعات لا تعد خطبة بل لابد من قيد أن تكون مما يمكن أن يوصف عند العرب بأنه خطبة ولا بد أن تتضمن سجعا ولو لم يكن فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو ذكر آية على ما يشترط أحيانا لكن يندب ويفضل أن يكون فيها الآية والصلاة على النبي والحمد لكن هو عندما يتكلم عن أركانها
دكتور ما يقول وتصح من محض قرآن مشتمل على تحذير وتبشير وبعض مواعظ كسورة إيقاف
وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها يوم الجمعة وهناك من حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة يوم الجمعة لأنها مشتملة على كل ذلك مشتملة على كل ذلك فهي خير من كلام الخطيب واضح؟
أنا أمامي مجموعة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ليس فيها سجع يعني زد على ذلك أن السجع في الشريعة يعني ورد في معرض الذم
لا شوف هو لحظة ممكن تأتي أنت إلى خطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخطبة يمكن ذكر جزء منها لم تذكر جميعا يمكن هذا ذكرته كتب السيرة الإمام بده يحقق مناط بده يحقق المناط تذكر لما قلنا تحقيق المناط في المسافر في الدرس الماضي قلنا كيف تحقيق المناط وكيف جاءت انه متى يكون مسافرا عندما يجاوز البنيان هنا يصبح قائد مسافر الامام هنا بحقق مناط الخطبة في دلالات العرب في دلالات العرب ما الذي تسميه العرب خطبة وبالتالي هو يلجأ الى تحديد لغوي التحديد قد يكون لغويا قد يكون شرعيا قد يكون عرفيا فنحن في تحديد لكن ما ورد سواء في السير في الأخبار في الأحاديث لا يشترط أن يكون ورد جميع الخطبة هكذا قد يكون ورد بعضه لكن لما أنت تريد أن تحدد ما هو خطبة ما تستطيع أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة قد تكون ليست خطبة الجمعة قد تكون خطبة وكثيرا ما كان يصعد المنبر بلا جمعة ويخطب فقد لا تكون هي تلك الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فلذلك عندما يقال إنه تحقيق مناط الخطبة وهو ما يصدق عليه وصف الخطبة عند العرب هذا هو هذه هي الخطبة التي يجب أن نشترط فيها الشروط الشرعية مثل ما عملنا جينا على كلمة المسافر المسافر وضعناها متى يعتبر مسافرا على الحقيقة من حيث المجاز من امبارح هو نايم بالبيت يعتبر مسافر لكنه على سبيل المجاز أتينا إلى كلمة مسافر قلنا هل هو في البيت يسمى مسافرا قلنا لا متى يعد مسافرا قالوا لابد أن يتجاوز البنيان ومن هنا تم اشتقاق الشروط الشرعية في رخص السفر من اللفظ اللغوي المسجد شو هو المسجد شو هو المسجد؟ يلا تفضل. يلا بناء المسجد إلى إما أن تلجأ إلى تحديد لغوي، إما أن تلجأ إلى تحديد عرفي، وإما تلجأ إلى تحديد شرعي. البدء بالتحديد الشرعي، هل يوجد تحديد شرعي؟ لا يوجد تحديد شرعي. طيب التحديد اللغوي، التحديد العرفي اليوم، تعال تحديد العرفي وين ولا المسجد؟ الناس بتقول لك أنا
الشرعي،
الشرعي الآن
المسجد الحرام والمسجد هذا.
الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحدد المسجد ما أعطانا في الشرع؟ قال حدود المسجد بتبدأ من الباب للمحراب، والساحة ما بتدخل، والجزء المسقوف هذا اللي انت حاط فيه حصر الناس بيمشوا فيه بالأحذية لا يدخل. ما عندنا هذا التحديد، ما عندنا تحديد. كثير من الأمور تحديدها بده يشتق من اللغة. حيث لم يردنا تحديد من الشرع، ما نستطيع أن نقول هذا الحد من عندنا، لابد أن نلجأ إلى تحديد لغوي أو عرفي. الآن أنا باجي للناس في المساجد بقول يا أخي المسجد من وين بيبدأ؟ بيقول لك من عند البوابة والساحة اللي فيها البياعين مسجد. طب وإنت؟ بقول لا، هذه ما تعتبر مسجد، هذه بتعتبر مش مسجد، لا كذا. طيب الحمامات من المسجد ولا مش من المسجد؟ ما كله بقول لك من المسجد. طيب السدة من المسجد ولا؟ طب المستودع اللي تحت؟ طب بجد إنه حتى التحديد العرفي مرتبك. إذن حتى التحديد العرفي مرتبك. طيب أنا لا وجد تحديد شرعي ولا وجد التحديد عرفي. طيب حتى لو وجد التحديد عرفي، الأحكام الشرعية مش دائما ترتبط بالتحديد العرفي. طيب من وين أنا بدي أروح؟ بروح على التحديد اللغوي. طيب كلمة مسجد بالكسر ومسجد بالفتح، المسجد اللي بالفتح اللي هو مكان اللي بتسجد عليه، المسجد اللي بالكسر بيت الصلاة. لاحظ في اللغة المسجد اللي بالكسر هو بيت الصلاة. هل الحمامات بيت الصلاة؟ هل الساحة البرانية بيت الصلاة؟ مواقف السيارات بيت الصلاة؟ التسوية اللي حاطين فيها البويلر اللي هي أدوات المسجد وما إله، هذا بيت الصلاة؟ بيت الصلاة المكان الذي أعد للصلاة، فما كان ليس معدا للصلاة لا يدخله المسجد. ومن ثم متى تخلع نعلك وتقول بسم الله والصلاة على رسول الله؟ عندما تبدأ بالمكان المعد للصلاة، مش من الساحة البرانية. ذلك لما نتكلم عن الخطبة، الأئمة ما جاءوا قالوا الخطبة ما هي عندنا نحن، قالوا ما هي في لغة العرب، ما يصدق عليه وصف العرب أنه خطبة، والعرب في لغتهم لا يعرفون خطبة غير ليس فيها سجع. إذن لجأ إلى الكلام العربي واشتق منه شروطا شرعية، لأنه إذا لم يأتي التحديد من الشارع فنأتي بالتحديد من اللغة في كلام الشرع. طيب في كلام الناس نأتي في التحديد كلامهم من العرف. فنكمل إن شاء الله ونختصر شيئا من الوقت حتى. طيب
المهم ذكروا أنه دولة يعني أن يكون فيها سجع، لكن نقلوا عن العدوي، نقل الدسوقي وغيره، قالوا لا يشترط هنا في عليش في المنح الجليل، ولا يشترط كونها سجعا، فلو نظمها ونثرها صحت، نعم تندب إعادتها إلا يصلي، لأن يعني الأولى تكون مسجوعة، فإن صلى فلا تعاد، قاله العدوي.
لا شك العدوي ما شاء الله يعني،
ونقله الدسوقي كلام هذا قبل،
لكن الشرح الصغير على خلاف ذلك تتبعه.
أنا وجدت قال كونه مزروع. نعم
إيه الشرح الصغير رجح ذلك، ولكن بطبيعة الحال كل خطابنا اليوم فيها سجل. لكن الأمر يعني احنا يعني قلنا دائما الشرح الصغير مستدرك على من قبله، فحيثما ظهر انه مثل العدوي وكلام الدسوقي وكلام الدردير، يعني بس الدردير في الكبير قالها ولا ما قال فيها شيء؟
هو كلام الدردير في الكبير،
الكبير قالها نعم،
قال كلاما مزجوعا هم، وتعقب الدسوقي، هذا كلام الدسوقي،
تعقب الدسوقي. طيب طيب على كل يعني. على كل خيرا ان شاء الله. الخلاف قوي،
قال ولو سجعتين
ايه الخلاف قوي لما يكون الدسوقي
ولو سجعتين، اصل معناها الاصل في الخطبه ان تكون مسجوعه يعني.
ايه نعم، الأصل في كلام هذا السجع، السجع المنهي عنه المتكلف، أما السجع الذي يأتي طبيعة فهذا من محسنات الألفاظ، هذا من محسنات الألفاظ، واضح، ويمدح صاحبه. أما السجع المنهي عنه والسجع المتكلف الذي يأتي يعني ممجوجا من 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 تكلف المتكلم في هذا، أما الذي يأتي سجية وطبيعة فهو محمود. قال والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، إذن قلنا إن هذا شرط من شروط صحتها، وأن تكون خطبتان، فإذا خطب بواحدة أعاد، وكذلك أن تكون مما له بال، ويسمى خطبة عند العرب وهو الكلام المسجع، واضح، وهو أيضا كذلك لابد أن يشمل على نوع من التذكرة، لابد أن يشمل على نوع من التذكرة. طيب، فإن أتى بها نظما، واضح، أو نثرا، فالظاهر يعيد قبل الصلاة، فالظاهر أنه يعيدها قبل الصلاة، فالظاهر أنه يعيدها قبل الصلاة. أما إذا لم يعرف الخطيب العربية سقطت عنه الخطبة، وكذلك لابد أن تكون جهرا، فإن أسرها فهي لغو وتعاد، واضح؟
الخطب الآن في الاتحاد الأوروبي
الأمر واسع، لأن هناك من يجيز ذلك، الحنفية يجيزون ذلك، الحنفية يجيزون ذلك، فطالما أن هناك وجه لحمل أفعال العباد على الصحة فلتحمل على الصحة ولا يشوش على الناس، ولا يشوش على الناس، يعني حتى لو أنه مثلا إذا أردت أن تراعي المالكية ممكن أن تأتي بقدر الفرض ثم تكمل بأي لغة شئت، حتى يعني تراعي المصلحة وتأتي بالمصلحة في ذلك. نعم، كذلك يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للصحب، وكذلك الحمد لله والتبشير والتحذير. وبالنسبة للطهارة، طهارة الخطيب قولان مشهوران، الأرجح أو والله أعلم المشهور أنها تكره على غير طهارة، تصح الخطبة ولكنها تكره، معتمد فيها الكراهة. أما القيام فيها فهو واجب شرط، القيام فهو واجب شرط وكذلك الجهر، أما الطهارة فهي يعني يكره أن يعني يخطب على غير طهارة. كذلك يستحب له، قال ويتوكا الإمام على قوس أو عصا، يتوكى على إيه؟ قوس وعصا، إنه هذا من باب الاستحباب، أو سيف أو سلاح، ويجلس في أولها، إنه لما يصعد يجلس ثم بعد ذلك يقوم المؤذن ويؤذن. قال وفي وسطها، لابد أن يكون في وسطها، وهذا الوسط هو بمقدار الجلسة بين السجدتين. قال وتقام الصلاة عند فراغها، أي عند فراغ الخطبة، ومعنى ذلك يقصد به اتصال الصلاة بالخطبة، ويعني بذلك اتصال الصلاة بالخطبة. قال ويصلي الإمام ركعتين، ولابد أن ينوي الإمام، فإن لم ينوي الإمام بطلت عليه وعليهم،
دكتور كيف يفهم إذا لم يكن على طهارة وتقام الصلاة عند فراغ؟
بروح يتوضأ. إيه؟ إذا كان الراعف بروح، إذا الإمام يستحب إذا كان يعني وقته قصير ورعف أن يذهب ويعني يأتي.
لكن مشكلة تقام الصلاة.
إيه؟ لا يعني ما هو ممكن أن يدعو بوضوء.
نعم.
كالحجاج.
نعم.
يقول يدعو بوضوء ثم يتوضأ. نعم. قال ويجلس في أولها وفي وسطها، وتقام الصلاة عند فراغها، ويصلي الإمام بهم ركعتين يجهر فيهما، يجهر فيهما. نعم. لا، لابد أن يكون الخطيب هو الإمام وإلا بطلت. أحيانا بصير عندنا بالمسجد، لكن عند الشافعية يقبلونها. يقبلونها، ودائما يعني نتجاوز عن ذلك، أن تتوجه الطاقات للمنكر المتفق على تحريمه. هذا يراعى فيه الخلاف. مراعاة فيه الخلاف، لأنه يعني خلص يعني بالنسبة لمن الشافعية معتمدهم، هذا معتمدهم خلاص. ما هو احنا قلنا الاخذ بواحد من المعتمد في مدارس فقه السلف الاربع فهو ناجب عند الله، وهو اما بين صواب باجرين او خطا باجر واحد، وفي الجميع هو معفو عنه معذور. انما الاشكال في تتبع الاقوال الشاذه والتي لها دور في هدم الدين وهدم المجتمع ايضا.
يقولون دلالة الدليل من الفعل، والفعل دلالته ضعيفة.
هذا الكلام صحيح، لكن بدون حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك صحيح. بالضبط. فلذلك خلص حمل على أن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الوجوب، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فنحن مع الأصل، صلوا كما رأيتموني أصلي.
عندما يصلي ويخطب غيرهم حقيقة يدخل يعني على المالكية.
المالكية المالكية اعتبروا يعني الأمر يعني بالنسبة للمذاهب المجمع عليها في الجملة الأمر واسع، الأمر واسع في الأمور المجمع عليها في الجملة. فلذلك يعني طالما أن هناك إماما معتبرا وهناك مذهبا معتمدا ولم يخالف يعني بقول شاذ، يأتي بقول شاذ، فنصلي وراءه، ولكن لتتوجه الطاقات والقدرات نحو الأقوال الشاذة التي تبطل فيها الصلاة والعبادة على المذاهب المعتمدة. هذا الذي يجب أن ينتبه إليه، هذا الذي يجب أن ينتبه إليه، لأنه هو الذي يهدم الدين، وهو الذي يسمى تتبع الرخص. تتبع الرخص مش الأسهل، تتبع الرخص يعني اتباع الأقوال الشاذة في الدين. صلاة باطلة على المذاهب الأربعة مثلا، حج باطل على المذاهب الأربعة. طيب إذا لم يكن هذا المذهب في واحد منها، بل كان خارج المذاهب الأربعة، ليس فيه اقتفاء مالك لأثر السلف في المدينة، وليس فيه استحسان أبي حنيفة ولا قياسه، وليس فيه استحسان أبي حنيفة ولا قياسه، وليس فيه رواية أحمد الذي أوعب الرواية، وليس فيه دلالات الشافعي إمام الدلالة، فمن أين جاء؟ من أين جاء؟ ليس فيه اقتفاء مالك لأثر السلف في المدينة، ولا اقتفاء أبي حنيفة لأثر السلف في الكوفة، وليس فيه أثر السلف لعطاء بن أبي رباح في فقه الشافعي وهو إمام أهل مكة، وليس فيه دلالة الشافعي، وليس فيه قياس أبي حنيفة واستحسانه، وليس فيه رواية أحمد. من أين دخل علينا؟ من أين دخل على هذه الأمة؟ إنما هو شذوذ مركب، إنما هو شذوذ مركب.
شيخنا يقول عدم الفرص طويل بين الخطبة والصلاة.
نعم.
يعني لو
صار مشكلة
فصل. عندها إذا كان الفصل طويلا يعيد الخطبة، إذا كان الفصل قصيرا يعد هو الذي يحدد القصير والطويل، هذا يعني نادر، لكن إذا حدث فيعني الإمام عليه أن يحتاط لصلاة المسلمين. طيب يعني إن الإمام لما بيصعد المنبر ماذا يفعل؟ يبقى واقفا أم يجلس؟ هاي جلس، بدأ المؤذن بالأذان وقف فخطب، فعندما خطب أنهى الخطبة الأولى جلس، هذا يعتبر جلس في وسطها، يعني كأنه تعامل مع الخطبتين على أنها خطبة واحد. بالعكس هناك من يعني ينهى عن ذلك في المذهب، يكرهون ذلك، و إنه يعني ليه؟ لأنه عند المالكية الصمت واجب ولو بين الخطبتين، الصمت واجب ولو بين الخطبتين. لذلك ما في عنده يا فوز المستغفرين استغفر الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هذا لا يوجد عند المالكية، لأنه عندهم الصمت واجب. فإذا نهاه عن الأمر بالمعروف وهو يلغو في المسجد، فمن باب أولى أن ينهاه عما هو مندوب، فدخل بالأولوية. وكذلك إذا نهاه عن الأمر بالمعروف وهو الواجب، فمن باب أولى أنه لا يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، ويبتدئ تحية المسجد، يبتدئ تحية المسجد وهو يخطب. وبالتالي إذا حرم الواجب فما بالك بالنوافل والمندوبات، فبقياس الأولى أن تحرم الصلاة، يعني صلاة تحية المسجد، تمام؟ ومن باب أولى أن يحرم الاستغفار بين الخطبتين. أما لو ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا بحركة شفتيه، واضح؟ لكن أن يكون ذكر أو أن يكون هناك الذكر الخفيف لا يطول، واضح؟ وأن لا يكون جهرا، وأن لا يكون جهرا، إنما هو بحركة الشفتين. قال: وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، واضح؟ ويقرأ في الأولى بالجمعة، واضح؟ ونحوها، وفي الثانية. طبعا يستحب تعجيلها أول الوقت بالنسبة، لا يؤخرها، لأنه وقت خروج صلاة الجمعة ركعتين، جمعة خطبة، كيف حسبنا لخروج اللي هو قدر الإدراك، فتدرك الجمعة بالخطبة والركعتين وركعة من العصر، وركعة من العصر، فتكون قد وجبت جمعة، فيخطب ويصلي ويدرك ركعتان من العصر، فتفوت بالغروب، تفوت بالغروب، كما فعلنا في الظهر. طيب فإن كان مسافرا كيف يصلي الجمعة، ركعتان أم ركعتين؟ إذا كان لا جمعة على مسافر، صح، لا جمعة على مسافر، يعني ما بيقصر الجمعة ركعة واحدة. طيب قال: ويقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها، ويجب السعي إليها من المصري، ومن على ويجب السعي إليها على من في المصري، ومن على ثلاثة أميال. والراجح أنها قلنا من المسجد، والراجح أنها من المسجد.
شيخنا العدوي يقول: هل طبعا باعتبار مثلا المدن الآن فيها أكثر من مسجد، يعني هل يعتبر مسجد وسط البلد؟ يقول: لا، هو الذي على الأطراف، يعني على طرف المدينة مثلا أو البلد من جهته هو، يعني
من جهة، طبعا هو لأنه تعددت الجمعة اليوم، تعددت الجمعة، لأنه يجوز أن تتعدد الجمعة عند المالكية إذا ضاقت، إذا ضاقت المساجد يجوز أن تتعدد الجمعة.
وإلا في المسجد الجامع
هي في المسجد الجامع، فإن تسعى للناس حتى في عندهم مراعاة لقضية إذا كانت القرى متعادية وبينها عداوة جاز لهم أن تكون لهم جمعة ولو كانت المساجد متجاورة، فاعتبر هذا مسوغا لإقامة الجمعة.
شيخنا المالكية يرون خلاف الأصل مسألة التعدد،
خلاف الأصل قطعا،
وسع المسجد الجامع يعني
هو خلاف الأصل. الأصل إنه الجمعة في مصر واحدة، الجمعة في مصر واحدة، لكن هذا الأصل ينتقل عنه بموجب، وهو أن مسجد الجامع لا يتسع وضاق فأنشأوا مسجدا ثانيا، وخصوصا الآن
قبل أن يوسعون الأول.
لا، ما هو قضية إنه علينا أن نوسع الأول، نحن الآن جئنا في هذا الظرف الذي بين أيدينا، لاحظ أنه تريد أن توسع الجامع في وسط البلد بتهد نص البلد حتى توسع الجامع. طيب كيف ستخدم هذه الطرقات؟ ستهدم نص البلد الثاني. لاحظوا أنه قضية البنية التحتية في البلاد، يعني أنت تريد أن تعمل مسجدا لأهل عمان، لا مستحيل. طيب مسجد لمدينة جبيهة اللي احنا عرب نعرفها مثلا، تمام، مسجد. طيب بدي اعمل هذا المسجد، روح الان على كل مسجد من مساجد جبيهة مليء مليء. طيب الان بدك توسع المسجد، الان ستهدم الابيات حوله او البيوت حوله. طيب هدمنا، طيب انت الا تريد مواقف سيارات، الا تريد طرق؟ كيف لما يخرج الناس من المسجد وإغلاق الطرق والسيارات وما إلى ذلك؟
شيخنا المسألة متصورة في قرية، قرية فيها مثلا 500 نسمة، عندهم مسجد واحد، فظهر لهم أنه ضاق على أهله، هنا لا ينتقلون إلى بناء مسجد آخر، لا، يوسع المسجد العتيق الأول، فإن عجزوا عن ذلك ربما ينتقل إلى
ما معهم فلوس. خلاص هؤلاء خذ خذ خلص خذ هذا بيكفي، انا ظل اشرب فيها بعدين خلص. قال وفي الثانية بها الأتاك حديث الغاشية ونحوها، ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل، ولا تجب على مسافر، ولا تجب على مسافر، ولكن إن صلاها أجزأته، ولا على أهل منى، هؤلاء الحجاج لا تجب عليهم الجمعة، ولا على عبد اللي هو المملوك، ولا امرأة اتفاقا، ولا صبي لا تجب على صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها وتجزئ عن الظهر، وتكون النساء خلف صفوف الرجال. طيب الآن الشابة لا تخرج إليها، إنما تخرج المرأة المتجلة اللي هي العجوز الكبيرة، واضح؟ طبعا خاصة المرأة فائقة الجمال يحرم أن تخرج، واضح؟ طبعا قال وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس. طبعا وينصت بمعنى انه ايه، انه يسمع للامام، والذي يسمع للامام ما يشرب الماء ولا ينشغل عنه، سواء كان في اثناء الخطبتين ام اثناء الجلوس بينهما، ما يتحرك بالتليفون يشوف الساعة، من باب اولى انه ما يصور. هذه لفتة جميلة دكتور عثمان، انه احيانا كثيرة نجد انه واحد يصور أحدهم، يعني يقوم ويبدأ بالتصوير، هو يعني يعتقد أنه صلاة جمعة سياحية، هذه عبادة وقد نهي عن المعروف فيها، لا يعني عليك أن هو الأمر بالمعروف معروف، نهي عن المنكر من المعروف اللي هو النهي عن المنكر، فإذا نهى عنه الشارع فبالتالي باب أولى.
كأنه جالس في درس، فتحرك
بل لابد أن يستقبل الإمام بجسده هكذا هيك، حتى لو كان في الصف الأول على القول الخطيب.
نعم
إيه؟
وهذه كثير يعني يغفر عنها كثيرا، سنة استقبال الخطيب إلى القبلة.
نعم، حتى كان الخلاف في الصف الأول، لكن والمشهور كذلك الصف الأول يستقبلون الخطيب، وهذا تعبير عن الاهتمام. انظروا إلى قوة هذه الخطبة، هذه الخطبة تستطيع أن تهدم كل الإعلام الفاسد لو أحسن استفاد منها وتوظيفها توظيفا حسنا.
ويوسط الإمام يعني كأنه يقول يعني يفهم إذا قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر فإنه يجوز كذا.
هذا الكلام قبل أن يصعد الإمام المنبر هو حكمه كحكم الكلام في أي مكان، واضح؟ الكلام الذي يحرم عند الخطبة وبينها، واضح؟ وكذلك عليه أن لا يجوز له أن ينشغل بأي مشغل عنها، بمجرد ما بدأ الخطبة بدأ الانتباه ويستقبل الإمام. نعم.
وجهه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
نعم.
في موضوع ولا تخرج وجهها الشاذة، يعني خاصة المساجد يكون مكان مخصص للنساء، ولا تخرج مثلا ساترة وجهها، فهل العلة لفت النظر ولا؟
الأصل كراهة صلاة المرأة في المسجد وصلاة الرجل في البيت. صلاة المرأة في المسجد كصلاة الرجل في البيت، وصلاة الرجل في البيت كصلاة المرأة في المسجد، واضح؟ هذا على الكراهة. الآن موضوع الزينة والخروج بالزينة هذا في وقت الجمعة وفي غير الجمعة، لماذا؟ لأنه مرتبط بالفتنة، لذلك الشابة لا تخرج إليها، خصوصا انها هي مكان اجتماع، ومكان اجتماع الناس كلهم، ومكان تزاحم، ومكان تزاحم، وتصلي في بيتها خير لها. طيب نعود. الكبيره المراه العجوز الكبيره قال: وينصت للامام في خطبته ويستقبله الناس. قال: والغسل لها واجب. لاحظوا هنا انه الغسل للجمعة واجب، قال وجوب السنن، وهذه لغة ابن ابي زيد. لاحظ انه كيف الان سنة مؤكدة، من امر مفتوح.
برد عمان ضيق،
ما زلتم شبابا.
لكن شيخنا في الموطأ ذكر ما ملك حديث اظن سيدنا عمر تقريبا كان يخطب، فدخل رجل في بعض الروايات قال ان قيل انه عثمان، فقال كان خاطبه سيدنا عمر: ما الذي منعك؟ يعني قال: ما فعلت شيء لاني كنت في السوق فسمعت النداء فتوضأت وجئت.
قال: والوضوء؟
قال: والوضوء فقط. يعني تركت الغسل.
هذا يليق بعثمان.
نعم،
يعني هذا لا ينتقد على يعني على عامة الناس، هذا نقد على عثمان رحم الله.
الصيف تقدر تعمل ايه وانت مرتاح،
يمنع. الأمر الأمر واسع.
والله يعني يقولون يجب أن يعني يستحب أن يرتبط الغسل بالرواح، جرد ما يغتسل يروح.
إيه نص خليل.
أن بعضهم قالوا لو أكل أو شرب انتقض غسله.
إيه صح، هذا صحيح. هذا المعتمد.
هذا البت كيف؟
قلد الشافعية. خلاص انت يوم الجمعة في الغسل الشافعي.
ترخص كثير، السخانات موجودة والدفايات موجودة.
لأنك انت مالك متشدد. شوفوا ستجدون ان الفقه بين نقطتين، لاحظوا دائما في الفقه انه بين نقطتين وليس شيئا واحدا، وان الله تعالى اعطى الناس مساحة للاختيار، وهذا من تفضله على الناس، بمعنى هنا حافة الهلاك التحلل، هنا حافة الغلو في الدين اللي هو التشدد، أعطاكوا مسارات. وجوب السنن، مش إنه اللي هو لذلك هذا اصطلاحه ابن أبي زيد أنها واجبة، وجوب السنن لأنه يعبر عن السنة المؤكدة بالواجب.
وجدت هذا الاصطلاح حتى عند ابن رشد في بعض المسائل من العربي، واجب وجوب السنن، واجب وجوب السنن،
أخذوها من ابن أبي زيد.
إذا اجتمع العيد مع الجمعة،
نعم،
إذا اجتمع العيد مع الجمعة
يغتسل للعيد، العيد
عند بعض ما يجزي أن يصلي أحدهم،
لا عند المالكية لا،
لابد
من الصلاتين، لابد من الصلاتين، هذا هو معتمد المالكي. طيب قال والتهجير حسن، والتهجير حسن، يعني إنك تذهب في وقت الهاجرة، المشي في وقت الهاجرة، وهذا من باب تسمية الإيه المفعول باسم الفاعل، إنه هي الطرق مهجورة، الطرق مهجورة، لكن سماها الهاجرة لأنه لمح فيها اسم الفاعل، فكأن حرها هو الذي صرف الناس عن المشي، واضح؟ فقال هذا وقت والتهجير حسن، يعني لا يبكر، لا يبكر. قال وليس ذلك في أول النهار، وليس ذلك في أول النهار، يعني بيتكلم عن أنه الغسل بده يكون متصل بالرواح وما بيكون في أول النهار، لكن هو كلامه في التهجير، وهو يستحب أن يعني تذهب في وقت الهاجرة، ويكره لك، يكره أن تبكر.
تبكير من بكر المجنون.
أيوة دكتور عثمان يقول من بكر، تكلم عن اللي هو إيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أنه من يعني ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، والساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، والساعة التي بعدها دجاجة، والتي بعدها بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا في مذهب الإمام ليس في أول وقت البكور وهو الصباح، لا، إنما هي الساعة السادسة، والساعة السادسة اعتبارية، يعني ما قبل الزوال، هذول كلهم وقت قصير قبل الزوال على المعتمد، لأنه في قول أنه بعد الزوال، لا، هي قبل الزوال، قلنا يخرج الإمام إذا زالت الشمس، قبل الزوال ساعات اعتبارية.
ليست الستين دقيقة
لأن الساعة لا تطلق يعني بالعرف، يعني لو إحنا نحكي بالكلام الدلالة العرفية والدلالة اللغوية، الساعة لا تطلق على الستين دقيقة، فلذلك هو يقول هنا إنه هذه الساعة التي قسمت اللي هي البدنة والبقرة والكبش الأقرن والدجاجة والبيضة كلها ساعات لطيفة قبل الزوال، أوقات متقاربة قبل أن يصعد الإمام المنبر. لا يعني أنه يعني قضية أنه مفهوم أنه بكر باعتبار الزوالي.
شيخنا أنا أقول وليس ذلك في أول النهار، قالوا أما في أول النهار فمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا فعله أحد من أصحابه.
كان الإمام طبعا بموضوع اللي هو الإمام مكروه للتبكير عند الجميع، ما أعرف اللي هو، لكن هذا الذي نعرفه عند المذاهب الأخرى أنه يكره له التبكير ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل المسجد ويصعد المنبر
الإمام.
ويصعد المنبر ويسلم تحت، ويسلم تحت قبل أن يصعد السلام عليكم، ليس بعد أن يصعد، ولذلك هو كراهة التبكير، كراهة التبكير خصوصا للإمام، خصوصا للإمام بالذات. قال وليتطيب لها، يضع الطيب، ولا ويلبس أحسن ثيابه، أحسن الثياب اللي هي البيضاء، يستحب له البياض يوم الجمعة، البياض العيد الجديد ولو كان أسود، العيد يستحب له إيه الجديد ولو كان أسود، فإذا كان العيد يوم الجمعة لبس للعيد السواد، حتى إذا جاءت الجمعة لبس البياض ولو كان قديما. قال وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغه أو بعد فراغها، أنه بمجرد ما أتموا الصلاة ينصرفون ولا يتنفلون في المسجد. ولا يتنفلون في المسجد، إنما يتنفلون وين؟ في البيوت. قال ولا يتنفل في المسجد، قال وليتنفل قبلها أي قبل الجمعة إن شاء، طبعا ومقيد بقوله ما لم يجلس الإمام إن شاء. لا هذا من عندي، هذا في الشرع.
يتنفل إن شاء
قبلها. إيه. قال ولا يفعل ذلك أي التنفل الإمام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الإمام إذا حضر قبل الزوال فإنه يصلي ويتنفل، وكذلك قال وليرقى المنبر كما دخل، كما دخل يعني وقت ما يدخل فليصعد المنبر ولا يتنفل، طبعا كما يدخل. إيه؟ قال وليرقى المنبر كما يدخل أي وقت، أي في وقت دخوله. طبعا يستحب له في يوم الجمعة قص الشارب، قص الأظفار، ونتف الإبط والإحداد والسواك، ويستحب له كذلك المشي، ويستحب له كذلك المشي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.